الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تحدثنا في الجلسة الماضية عن ثلاث مراتب أو ثلاثة أقسام من العلم، هو العلم الحسي المحسوس بالحس الظاهر، والعلم الحسي المحسوس بالمدرك المشترك أو ما يسمى بالحس أو الحاس المشترك. مهم التعبير، لابد أن نوصل الفكرة التي بيناها بالأمس. ومن هنا ذكرنا مرتبتين من مراتب العلم الحسي، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مرتبة ماذا؟ العلم الخيالي، وبينا هذه ثلاثة مراتب، ثلاثة مراحل للإدراك وللعلم. طبعا أعم من العلم التصوري والعلم التصديقي. المرتبة الرابعة التي نريد أن ننتقل إليها هي مرتبة الوهم. وفي الحقيقة يا إخواني الأعزاء، هذه من المراتب ومن المراحل المهمة جدا. والشيء الغريب هو أنه نحن عندما نصل إلى هذه المرحلة تحذف هذه المرحلة من مراتب العلم، مع أنها ترتبط ارتباط مباشر بالمدركات والقضايا الوجدانية. يعني نحن حينما نقول بالوجدانيات لا نقصد من الوجدانيات المدرك بالحس الظاهر، بلا شك هذا متفق عليه. فحينما نقول، بعد تذكرون، نحن حينما نقسم المشاهدات إلى وجدانيات ومحسوسات، نقول بأن الوجدانيات مدركة ماذا؟ بالحس الباطن، صحيح؟ هذا بعد دائما هو الذي نذكره ونردده، من أن الوجدانيات مدركة بالحس الباطن، والمحسوسات مدركة ماذا؟ بالحس الظاهر، وكلاهما من المشاهدات التي هي ماذا؟ البديهيات. نحن حينما نأتي للمرتبة الأولى من مراتب العلم، بلا شك ليست هي هذه الوجدانيات، هذه هي المحسوسات. كما أننا نعتقد أيضا بأن مرحلة الحس المشترك الذي هي مرتبة من مراتب الإدراك كما بينا بالأمس، ومرتبة الخيال، هذه أيضا مرتبطة بالمحسوسات. وهذا تصريحات منهم أيضا موجودة، العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه بشكل صريح وواضح يبين بأن مرتبة الخيال ترجع ماذا؟ ترجع إلى الحس، وعن الحس المشترك، والحس المشترك يرجع ماذا؟ يرجع إلى الإحساس بماذا؟ بالأدوات الظاهرة وبالحس الظاهر. هذه المراتب الثلاثة التي بيّنها. ففي هذه المرتبة لا توجد إدراكات وجدانية. إذن الوجدانيات حينما يقال مدركة بالحس الباطن في أي مرحلة من مراحل الحس الباطن لابد أن يتضح. الحس المشترك جعلوه من الحس الباطن، وبينا الآن بأنه ليس ماذا؟ ليس هو المدرك الوجداني. هذا الحس المشترك هي ذات المحسوسات ولكنها منجمعة ماذا؟ في محل واحد. الخيال ذات المحسوسات ولكنها فاقدة ماذا؟ الارتباط بالواقع الخارجي. إذن ليس هو هذا موطن ومحل ماذا؟ ومحل الوجداني. كما أن العقل، سوف ننتقل إن شاء الله إلى ماذا؟ المدركات العقلية، تلك بعد ليست وجدانية، تلك ماذا؟ سوف نبين بأنها مرتبطة بالكليات والقضايا ماذا؟ والقضايا الكلية وكيفية إدراك الكل. إذن أين موطن ماذا؟ الإدراكات الوجدانية. نحن حينما نرجع إلى ماذا؟ ما يذكره طبعا بعض كلمات حكماء المشايخ، تأكل كلماتهم، لأنهم في كثير من كلماتهم يتعرضون للعلم الوهمي. وحينما نأتي إلى الحكمة المتعالية، وأيضا ماذا؟ كل من تابع صدر المتألهين حكيم السبزواري العلامة الطباطبائي، نجد بأنه حذف ماذا؟ الوهم. حذف ماذا؟ حذف الوهم، مع أنه المفروض أن تكون المدركات الوجدانية موطنها أين ومحلها أين؟ ومحلها هو ماذا؟ هو الوهم الذي ماذا ذكرناه وبيناه، والآن نبين ماذا ما نراه في مسألة الوهم. لاحظوا إخواني الأعزاء، نحن أيضا بنفس الطريقة التي بيناها بالأمس، يوجد جهة قوة وفاعلية من قبل النفس، وتوجد جهة قابلية وانفعال من قبل النفس، والإدراك هي جهة الانفعال ماذا؟ والقابلية. جهة الفاعلية إخواني الأعزاء، الآن لا أريد أن أقول هذا هو المصطلح، لكن هذا هو ما نريد أن نبينه، هو ما يسمى بالواهمة. الواهمة إخواني الأعزاء هي قدرة في النفس، فليكن الآن لنسميها الواهمة، هذه الواهمة تعبير لما سوف نبينه، لا نقصد ماذا الشخص مثلا يتوهم أو هام مما هو ماذا معروف عن هذه الكلمة، نقصد من الواهمة ما سوف نذكره الآن إخواني الأعزاء. الواهمة كما سوف نبين إن شاء الله حينما نقسم المدركات إلى كلية وجزئية، ولازلنا في مرحلة الجزئية، الواهمة هي التي تدرك المعاني الجزئية. الواهمة هي قوة في النفس لها القدرة على إدراك المعاني الجزئية، ونقصد من المعاني الجزئية من قبيل ماذا؟ من قبيل حبي لنفسي، حبي لذاتي، حبي لأبي، لأمي، لزوجتي، لابني، لصديقي، هذا الحب أو البغض مثلا أو الشهوة أو الإرادة أو المشيئة، على إدراك هذه القضايا اللي موجودة ماذا؟ التي هي موجودة في ذاتي، مشيئتي، مو كلي الإرادة ولا كلي المشيئة، مشيئتي، إرادتي، غضبي، حبي، شهوتي، هذه ماذا؟ هذه المعاني الجزئية. أو لا، غضب زيد، شهوة زيد، حب زيد إلى آخره، هذه التي تسمى ماذا؟ تسمى بالمعاني. الآن لماذا سميت بالمعاني؟ سميت بالمعاني لأنها ليست من الأمور ماذا؟ المحسوسة بالحس ماذا؟ بالحس الظاهر. الحب ليس ماذا؟ ليس محسوسا بالحس الظاهر ماذا؟ كالكتاب وكزيد وخالد والسماء والأرض. البغض كذلك، الشهوة كذلك، نعم لها آثار خارجية، ولكنها هي ليست من الأمور الخارجية المدركة ماذا؟ بالحس الظاهر. أنا لا أدرك الحب، ليس كل الحب، لا أدرك هذا الحب الجزئي كإدراكي لزيد الجزئي. نشعر بوجود الخلاف والاختلاف، نشعر هناك تمايز بين إدراكي حبي لابني وبين إدراكي ماذا؟ وصورة ابني ذاته. الحب ماذا؟ يختلف. ابني، ولدي، محسوس بالحس الظاهر، أراه بالباصرة، ألمسه ماذا؟ باللامسة. ولكن حبي له ليس مدرك ماذا؟ بأدوات الحس الظاهر، فيسمى ماذا؟ بالمعنى. معنى لأنه ليس محسوس بالحس الظاهر، هذا وجه ماذا؟ تسمية معنى. هذه المعاني التي لا تدرك بالحس ماذا؟ بالحس الظاهر، ويدركها الإنسان، الإنسان يشعر بأنه يدرك هذه الأمور. بأي شيء أدركها؟ كيف أدرك هذه الأمور؟ ما هي آلة إدراك هذه الأمور؟ إذا تتذكرون صدر المتألهين رحمة الله عليه قال بأنه، صدر المتألهين قال، لا يوجد لدينا شيء يسمى ماذا؟ بالمعاني الجزئية وراء العلم الحسي والخيالي والعقلي. إذن كيف يحصل؟ تفتي إخوان الأعزاء، كيف يحصل المعنى الجزئي؟ يقول يحصل المعنى الجزئي من ربط المعنى الكلي بمحسوس أو بمتخيل. بمتخيل، يعني الآن مثلا أتخيل ابني، هو محسوس أو غير محسوس؟ هو محسوس، وأربط به الحب الكلي. فإذا من قبيل الإنسان حينما تربطه بزيد، ماذا يكون الإنسان؟ ويكون جزئيا بعد، يكون إنسان هو زيد. كذلك حينما تربط الحب وهو معنى من المعاني، معنى كلي من المعاني الكلية، حينما تربطه بزيد وبصورة زيد فحب زيد حب ابني، هذا ماذا يكون؟ يكون معنى المثلي. فالواهمة ومدركات الواهمة ليست شيء وراء الإدراك الكلي والإدراك الخيالي، العقلي والخيالي. إذا جمعت العقلي والخيالي يعطيك ماذا؟ يعطيك معاني جزئية. هذا ماذا؟ ما ذكره صدر المتألي رحمة الله عليه. العلامة الطباطبائي ذهب إلى شيء آخر في تهميش في حاشيته على هذا المطلب، نفس المطلب الذي يذكره صدر المتألي. يذكر ماذا؟ هامش العلامة الطباطبائي يرجع، ثبتوا إخواني الأعزاء، المعاني الجزئية إلى الحس المشترك، حتى المعاني الخيالية الخيالية والوهمية كلها يرجعها ماذا؟ إلى الحس المشترك. فالحس المشترك هو الذي يدرك هذه المعاني ماذا؟ هذه المعاني الجزئية. فحب زيد يعني ما لا يخرج عن المحسوسات. ومن هنا آمن العلامة الطباطبائي حتى برجوع الخيال ماذا؟ إلى الحس المشترك. فليس لدينا إلا حس وعقل، عالم الحس وعالم العقل، عالم الخيال، خيال المتصل مو المثال المنفصل. خيال أنا اللي موجود عندي، يعني إدراك القضايا الجزئية بالحس الظاهر بعد الانقطاع عن الواقع الخارجي، هذا اللي عرفناه الخيال. أرجحها ماذا؟ للحس المشترك. ما نريد أن نقول يا إخواني الأعزاء هو أنه لا يوجد لدينا قوة الواهمة، وهذه الواهمة تدرك المعاني الجزئية كما ذكر الشيخ الرئيس رحمة الله عليه في الشفاء وغير الشفاء بشكل صريح. توجد قوة في النفس تدرك المعاني الجزئية، ولكن ما هي أدوات، التفت يا إخواني الأعزاء، ما هي أدوات هذه القوة لإدراك ماذا؟ المعاني الجزئية. الأدوات تختلف. أدوات إدراك المعاني الجزئية أدواتها مختلفة. واحدة من تلك الأدوات التفت يا إخواني الأعزاء، حتى نفهم بأنه حينما نقول الواهم والواهمة ماذا نريد، واحدة من تلك الأدوات الوجدان. الوجدان يعني ما تجده أنت في نفسك، هذا هو الوجدان. ما عندنا تعريف أوسع من هذا. ما تجده أنت في نفسك، طبعا خل نكتفي هسه بالمقدار بعدين ننتقل لأدوات الأخرى. ما تجده أنت في نفسك الآن، أنت تستشعر حبك لفلان، حبك لفلان، الحب، هذا الحب الآن مستشعر أو غير مستشعر؟ أستشعره الآن حينما أستحضر، أستشعر الآن حبي مثلا لوالدتي، أستشعره. هذا إخواني الأعزاء أيا كان تفسيره فليفسر بأنه علم حضوري، فليفسر بأنه شعور. شعور يعني الإنسان يستشعر، مو قضية علم حضوري، من قبيل أنا الآن أستشعر الشهوة، شهوة الأكل، شهوة شرب الماء، هذه الشهوة مثلا أستشعرها. هذا الاستشعار إخواني الأعزاء أيا كانت حقيقته علما حضوريا، مجرد استشعار، مجرد حس، لكنه حس باطن كما هو ماذا حكماء المشاء قالوا هو مجرد إحساس حال حال ماذا الحواس الظاهرة، لكنه حس باطن، حس ماذا باطن. هذا إخواني الأعزاء يعطينا صورة ويعطينا إدراك، يعطينا صورة يعني ماذا؟ هذا الحس الباطن، هذا الشعور الباطن يشكل أداة للنفس ماذا؟ أداة للنفس لتوليد ماذا؟ لتوليد المعاني الجزئية كصور ذهنية مستشعارات. يعني الآن أنا الآن حتى وإن ماذا ذهب هذا الشعور صورته الذهنية باقية. أفرض مثلا كنت أحب شخص وبعد فترة بديت أكره، كل حب قابل للزوال إلا مثلا الحب الإلهي إذا تغلغل في النفس ماذا لا يمكن أن يزول مثلا. فإذا هذا الحب ماذا قابل للزوال، فزال هذا الحب، الصورة لا زالت ماذا باقية. حبي الذي كان لا زالت صورته باقية، حبي لفلان وإن كنت أكره الآن. ذهب الاستشعار، ذهبت الأداة، لكنه بقي ماذا؟ هذا الإدراك الذي ولدته النفس. لحظة إخواني، فأداة هذه المعاني الجزئية هو الوجدان، هو الاستشعار النفسي، هو الإحساس الذاتي، هو الإحساس الداخلي، ما شئت فعبر. هذا الإحساس يعطينا مجموعة من الصور الجزئية. ولاحظوا إخواني، هو هذه المعاني لا تدرك هالمقدار، لأنه راح نجي إن شاء الله إلى مدركات بشكل آخر. وهذه، لاحظوا إخواني، وهذه لا تدرك إلا ماذا؟ إلا بهذا الإحساس الباطني، إلا بهذا الإحساس ماذا؟ الداخلي. هذه تسمى إخواني بالوجدانيات، وهذه هي التي تسمى بالمدركات الضرورية، وهذه نحن أيضا نعتقد ببداهتها، نعتقد بأنها أولية وتدرك إدراكا أوليا. حالها حال ما ذكرناه، ماذا في الآن حينما أدرك الآن بالبصر، هذا قلنا ماذا إدراكه؟ إدراك أولي، سواء مع إذعان أو من دون ماذا؟ أو من دون إذعان. بنفس الكلام، هذا الحس الباطن وهو حس مهم جدا، يعني من الغريب أن يغفل أو يرجع ماذا إلى بعض ماذا؟ إلى بعض ما يسمى بالحس الباطن. وهذا هو الذي يمكن أن يسمى بتمام حقيقة التسمية، أنه ماذا؟ أنه الحس الباطن. أداته، آلته هو الوجدان، مثل ما الآن تحقيقاً أداة اللامسة هي اليد، النفس أداتها، أداة النفس لإدراك المعاني الجزئية هي ماذا؟ هي الوجدان. أنت الوجدان سمي ما شئت كما ذكرنا، إحساس باطن، شعور باطني، علم حضوري، شنو اللي تحب أن تسميه سميه، لكنه هذا طبعا لا نعتقد بمسألة العلم الحضوري، وتسميته بالعلم ماذا؟ وتسميته بالعلم يعني مسامح، هذا ليس علم، هذا ماذا؟ هذا شعور لدى النفس. مثل ما الآن حينما أستشعر هذا، هذا ليس هو العلم. الآن أستشعر هذا، هذا ليس هو العلم. العلم مثل ما ذكرنا مصنع، هذا حتى يصل العلم ماذا؟ هو يمر بمراحل، ولكنها ماذا؟ بشكل سريع جدا. كذلك الآن حبي في قلبي، الحب ماذا؟ هذا أداته الوجدان، ولكنه ماذا؟ بمراحل سريعة يمر بالوجدان ثم ماذا؟ النفس. لاحظوا إخواني، هذا الوجدان الذي تعتمد عليه النفس لتحصيل المعاني الجزئية، القوة في النفس التي تحصل هذه المعاني الجزئية هي التي تسمى بقوة الواهمة. فقوة الواهمة هي التي تعتمد على الوجدان لإدراك الوجدان، حتى يصير عبارات غير واضحة، يعني الاستشعار الداخلي. هذا قوة الواهمة هي التي تعتمد على هذا الشعور الباطني، الشعور النفسي الوجداني، لإدراك ماذا؟ كثير من القضايا والمعاني الجزئية، المعاني الجزئية. وهذه المعاني الجزئية هي التي تسمى بالوجدانيات، وهي التي تعتمد على الحس الباطن، والحس الباطن هو الذي يسمى بالوجدان. فلدينا وجدان، ولدينا قوة الواهمة التي تولد المعاني الجزئية. جيد، هل لاحظوا إخواني، هل دائرة الواهمة مثل الخيال؟ إذا تذكرون بالأمس بينا أن الخيال تارة هو المأخوذ من الخارج مع الانقطاع عن الحس، متخيلة هي التي ماذا؟ هي التي تولد المعاني الخيالية اعتمادا على الحس بعد الانقطاع عنه. ولدينا متخيلة ماذا؟ متصرفة. متخيلة ماذا؟ متصرفة، يعني تقطع رأس الإنسان، تضيف له ثلاثة رؤوس، تغير شكله، تضع له جناحين، يطير، هذه ماذا؟ هذه ماذا؟ المتخيلة. هناك جنبتين، جنبة متخيلة تعتمد على أداة، وجنبة متخيلة متصرفة. الواهمة إخواني الأعزاء بنفس البيان، وهذا هو الذي دعا صدر المتألهين ودعا العلامة الطباطبائي لأن يرجعوا هذه الواهمة إما إلى القضايا العقلية وإما إلى القضايا ماذا؟ وإما إلى القضايا الحس المشترك. هذه الواهمة تفتي إخواني الأعزاء قضية مهمة. الواهمة ما هي؟ هي التي تدرك المعاني الجزئية. من أين انطلقت لإدراكها بالمعاني الجزئية؟ من الوجدان. هذه الواهمة قد تتصرف، ماذا تفعل؟ تأخذ بعض المعاني الكلية، بعد مو معاني جزئية، فتربطها بمحسوس، فشي يكون المعنى؟ يكون معنى جزئي، وتجعله نظير ماذا؟ نظير المعنى الجزئي الذي أدرك عن طريق ماذا؟ عن طريق الوجدان. ولذلك إخواني الأعزاء لاحظوا، نحن لا نعتقد بأن الواهمة فقط تعتمد على الوجدان والحس الباطن هذا الذي ذكرناه، وإنما قد تعتمد الواهمة أيضا على ماذا؟ على المعاني الكلية، وقد تعتمد على الحس المشترك، وقد تعتمد على الخيال، فتربط بعض المعاني ببعضها البعض، فماذا تحصل؟ فتحصل معاني جزئية. عمل من هذا؟ هذا عمل الواهمة. ومن هنا نعتقد بأنه ليس كل مدركات الواهمة وجدانيات. ما هي المدركات الوجدانية للواهمة إذا اعتمدت على الوجدان والحس الباطن؟ الاستشعار الباطن، حبي لابني، حبي لوالدتي، ولكن حب اخوان، حب زيد لخالد، هذا سويت انا منين؟ اخذت كلي الحب وربطت بخالد المرتبط ماذا؟ بزيد. ايش حصل؟ حب زيد لخالد عن ماذا؟ حب زيد لخالد، هذا اللي هو حب ماذا؟ حب جزئي، وجعلته نظير حبي لوالدتي وحبي لأبي وحبي لأبي. فأنا تتعلم النفس إخواني، وهذا هو الذي تتعلمه النفس، النفس هذا هو تكاملها. لكن القاعدة الأساسية التي تعتمد عليها هو ما يرتبط بالوجدانيات، ما يرتبط بالحس الباطن وتنطلق. وهذا كثير من الأحيان العلامة الطباطبائي يعتمد على هذه القضايا الوجدانية للانطلاق للمعارف الأخرى، اعتمد عليها لإثبات الجوهر في الخارج. وكثير من القضايا حتى في مسألة العلم ومسألة الاعتبار ومسألة الانتزاعات أرجعها العلامة إلى الإدراك ماذا؟ الوجداني. هذا جدا مهم. لاحظوا إخوان، إذن دائرة الواهمة، الواهمة قوة في النفس، واحدة من أدواتها الوجدان والحس ماذا؟ الباطن، وواحدة من أدواتها التصرف بما هو موجود في القوة العاقلة وماذا؟ والحس المشترك والخيال. تصرف، تكاملت النفس، فهمت النفس، أصبحت الآن، وهذا طبعا ليس دائما. الآن الشخص الطفل حينما يولد يدرك ماذا؟ قد يدرك حب لأمه، صحيح، ولكنه لا يدرك حب زيد لخالد وإلى آخره. حينما تبدأ النفس تتكامل وتنشأ وتفهم مسألة الحب والبغض والشهوة والعلاقات، حينئذ تتحقق لديها معاني كلية كما سوف نبين. مطلق الحب، كلي الحب، كلي البغض، كلي الشهوة، فتربطه بمحسوس، فتربطه بمتخيل. هذا بعد، لاحظوا إخواني، هذا بعد وجدانيات، لا موجدانيات، موجدانيات وإن كانت وهميات، وإن كانت وهميات، يعني معاني جزئية في خانة الإدراك الوهمي والذي أوجده قوة الواهمة، ولكنها ليست من الوجدانيات. ومن هنا نعتقد بأن الوهميات قد تكون، طبعا هذه بعد الوهميات غير الوهميات ما اللي في المظنونات، تذكرون بعد ما قلنا إما إلا يقينيات وإما ماذا؟ وإما مظنونات، وواحدة من المظنونات ماذا؟ الوهميات. هذه غير شيء، هذه الوهميات التي ماذا؟ يتوهم الإنسان، يشتبه شيء ماذا؟ يشابه الحق، طبعا غير المشبهات، الوهميات يعني ماذا؟ يحصل حالة ماذا؟ حالة من الوهم، هذا ليس هو الذي نتحدث فيه. الوهميات نقصد ماذا؟ هذه قوة الواهمة. طبعا قد، لاحظوا إخواني، قد تتحقق وهميات ماذا؟ من هذه الواهمة، يعني ماذا؟ يعني هذه الواهمة قد تحصل معاني جزئية ماذا؟ مظنونة. قد تحصل معاني جزئية مظنونة، يعني تربط شيء بشيء، مثلا تتصور حب زيد لخالد لكنه تذعن به، أو أنه مظنون، مظنون لا تذعن به، تتصور حب زيد لخالد ولكنه ماذا؟ ولكنها غير ملعنة. فيمكن أن تكون وهميات داخلة هناك، لكن لا نريد هنا الوهميات، ما عين تلك الوهميات التي ذكرت ماذا في المضمونات؟ نعم تلك الوهميات قد تدخل ماذا في الوهميات المضمونة، ولكننا لدينا بعض الوهميات هي ماذا؟ هي أوليات ويقينيات، ونعتقد ماذا؟ بأنها يقينية من قبيل حبي لوالدتي ماذا؟ معرفة يقينية. هذه المعرفة اليقينية معرفة وجدانية تعتمد على الحس الباطن. نعم إذا اعتمدت على أمور أخرى قد تكون ماذا؟ قد تكون مضمونة. إذا اعتمدت قلنا على ربط الكلي بالخيال أو ربط المعنى الكلي بالحس، حينئذ قد تكون مضمونات وغير مذعن بها، وغير مذعن بها. طبعا الإنسان مرات حتى شعوره ماذا يشك فيه، يعني أنت الآن شعوري الآن اتجاه فلان أحبه أو لا أحبه، فأتصور حبي لفلان عن طريق هذا الشعور الموجود عندي، ولكن يبقى مذعن به أو غير مذعن به؟ غير مذعن به. لكن مو نوافقه في أنه قد بعض الموهومات هي من ربط المعنى الكلي بالإحساس، ولكن هذا عمل الواهمة، لا ننكر الواهمة. صدر المتألهين حذف الواهمة أصلا، حذف الواهمة، قال بأنه لا توجد لدينا قوة تسمى بقوة الواهمة، نحن نعتقد بوجود قوة الواهمة ونعتقد بوجود الموهومات، ولكن أدواتها تختلف، قد يكون أدواتها الحس الباطن، وقد يكون أدواتها ربط ماذا؟ ربط بعض ما موجود في الخانات الأخرى. عندها قدرة بهذا الشكل، عندها قدرة، مثل ما الخيال له قدرة أن يذهب إلى الحس المشترك، خيال يذهب إلى الحس المشترك، إيش يأخذ؟ يأخذ إنسان من دون يدين ويأخذ فقط جناحي الطير ويضعهم للإنسان، فيصير إنسان بجناحين. هذا منه، هذا جاء الخيال وتصرف ماذا؟ وتصرف في الذي أخذه من الحس المشترك، هي مجموعة من الصور. كذلك تذهب الواهمة إلى الخانات الأخرى وماذا؟ وتركب معاني جزئية، ها إخواني الأعزاء، معاني جزئية، يعني التي لا تدرك بالحس الظاهر، مو الإنسان الذي تربطه بزي، لا، الحب، البغض، الشهوة، الكراهة، الغضب، هذه ماذا؟ المعاني الكلية. إذا ربطت بجزئية هذا عمل الواهمة، والمدرك يكون ماذا؟ مدرك وهمي بهذا المعنى، يعني معنى جزئي. فنحن مع العلامة في أنه الواهمة تتصرف في الحس المشترك، ونحن مع صدر المتألهين أن الواهمة تأخذ من ماذا؟ من العالم العقلي، معاني العقلية الكلية، وتربطها ماذا؟ بأمور محسوسة، ولكنه عمل الواهمة ويوضع في خانة ماذا؟ الموهومات والوهميات، التي هي ماذا؟ التي نقصد من الوهميات هنا التي تصنع بقوة الواهمة، وقد تكون ماذا؟ وجدانيات يقينية، وقد تكون غير وجدانية وتكون مظنونة. طبعا قد تكون أيضا يقينية، يعني الآن إذا أنا بالتجربة أو كذا أحصل ماذا؟ يقين بأن زيد يحب خالد، مشكلة، فأدرك حب زيد لخالد، وقد يكون مظنون إذا كنتم ماذا أشك بذلك. واضح إخواني الأعزاء؟ وحتى القضايا الوجدانية إذا هذا الوجدان لم يكن بذلك البروز، أيضا نعتقد بأنه قد يكون ظني، استشعار موجود وأعطاني تصور، ولكن لم أذعن إلى الآن بحبي لفلان. هذا ما يرتبط إخواني بالواهم. الآن ننتقل ماذا؟ ننتقل إلى، إذا شو اتضح عندنا إخوان؟ اتضح عندنا في النفس قوة فعل، و يعني قوة فاعلة في النفس اللي هي شو تسميها؟ بالواهم. وعندنا قوة منفعلة هي الموهومات تسميه بالواهم. فالوهم درجة من درجات العلم، معاني جزئية، لكن هذه المعاني الجزئية طرقها ماذا؟ مختلفة. وهذه إخواني بعضهم يقول، ما ندري، أنه الشيخ الرئيس في بعض الأحيان يقول هذه مرتبطة بمحسوسة، فإذا يريد يقول نفس اللي جاي يقول صدر المتألهين، يقول لي مرتبط بمحسوس، ليس الأمر كذلك. الآن نحن اللي بيناه كلها مرتبطة بمحسوس أو لا غير مرتبطة؟ كلها مرتبطة بمحسوس، لأنها إما مرتبطة بمحسوس باطن هاي وجدانية، وإما مرتبطة بمحسوس بالحس الظاهر، تربط المعاني العقلية بالحس ماذا؟ الظاهر. فكلها مرتبطة ماذا؟ بمحسوسين، لكن تارة يكون الحس الباطن وتارة يكون الحس الظاهر. إذن صارت المرتبة الرابعة عندنا العلمية هي مرتبة الوهم، وهي ماذا؟ خانة المدركات الجزئية أياً كان مصدرها وأياً كانت أداتها. حديث الآن مو في الأدوات، وإن كنا ذكرنا الأدوات. الآن ننتقل إخواني إلى المرتبة الخامسة. طبعاً ذاك سموا مرتبة واحدة اللي هي العلم المأخوذ من الحس الظاهر، والعلم المأخوذ ماذا؟ من الحاس المشترك والمدرك المشترك. لأن اثنين باعتبار رجع للحس سموهم بالحس، كلاهما مرتبتين تسمى بالحس لأنها حس ظاهر وحس مشترك وخيال ووهم. الآن العاقل، الآن ماذا العاقل؟ طبعا إخواني الأعزاء، هذه الوهم، الوهم الواهمة، الوهم طبعا أقصد، قد تسمى ماذا هذه الواهمة؟ قد تسمى بالذاكرة، قد تسمى ماذا؟ بالذاكرة. في بعض الأحيان يطلقون الذاكرة ويريدون ماذا؟ يريدون إما الواهمة هي الذاكرة، وإما ماذا؟ نفس عين ماذا؟ الموهومات، تسمى ماذا؟ بالذاكرة، يعني موطن الذاكرة، هكذا قد تسمى. احنا بينا ماذا نريد منها. ننتقل ماذا إخواني إلى العقل. العقل أيضا ماذا نريد أن نقول فيه؟ العقل إخواني الأعزاء يوجد لدينا طبعا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه تبع لصدر المتألين، العقل عندهم شيء آخر. العقل هو الارتباط بعالم آخر عن طريق هذه المحسوسات، وليست المحسوسات إلا مهيئة ومعدة للنفس كي ترتبط ماذا بذلك العالم الآخر فتأخذ منه المعاني الكلية. فعدنا عقل وعدنا مدركات كلية ومعاني كلية. ومن هنا رفضوا فكرة التقشير، قالوا بأنه نحن لا نؤمن بأن المدركات العقلية هي تأتي عن طريق التقشير. يعني ماذا التقشير؟ حذف الخصائص وإبقاء المشتركات، يكون المشترك هو الكلي. هذا ماذا؟ عملية التقشير. قالوا عملية التقشير تهيئ النفس للإدراك ماذا؟ للإدراك الكلي. ما نريد أن نقول يا إخواني الأعزاء هو أن في النفس أيضا نفس بنفس الفعل قوة فعل وتأثير وقوة انفعال. قوة الفعل والتأثير هي التي قد تسمى بالمفكرة، المفكر والمفكرات هي ماذا؟ هي القوة المؤثرة في النفس. هذه ماذا تفعل إخواني الأعزاء؟ هذه مهيمنة على الكل، هذه مهيمنة على الكل. يعني شنو مهيمنة على الكل؟ يعني عندنا الآن وعاء العلم، وعاء المدركات، الوعاء الحسي، الحس الظاهر، وعاء حس المشترك، عندنا وعاء الخيال، عندنا وعاء ماذا؟ الوهم والواهمة. هذه إخواني الأعزاء العقل والمفكرة التي تدرك الكليات ماذا تفعل؟ الذي تفعله إخوتي الأعزاء، نحن نؤمن بنظرية التقشير، الذي تفعله هو حذف خصائص وإبقاء مشتركات. يعني حينما تريد أن تأخذ مفهوم الإنسان الكلي ماذا تفعل؟ تحذف خصائص خصائص الأفراد. الآن هي عندها أفراد مشتركة، هاي أفراد الإنسان، أخذتها عن طريق الحس الظاهر، ابتدأت من الحس الظاهر وبدأت ماذا؟ تتصاعد، تحذف ماذا؟ الخصائص. وهذا الشيء إخواني أيضا ماذا؟ بس وجداني، لأن يصل إلى مرحلة ماذا؟ يصل إلى مرحلة الوجدان والحس المشترك، أنه الإنسان ماذا يفعل؟ تحذف الخصائص ويبقى ماذا؟ وتبقى الحيوانية الناطقية اللي هي الإنسان. يعني نبقي المشتركات، المشتركات النوعية، المشتركات بين هذه الأفراد. هذا ننتزع حينئذ الإنسان، ننتزع الشجر، لاحظوا من تجي من تجي إلى الواهمة. شو تسوي بالواهمة؟ الواهمة ماذا عدد؟ حبي لوالدتي، حبي لأبي، تحذف ماذا؟ تحذف الارتباط الجزئي. ماذا تبقي؟ تبقي الحب الكلي، فتأخذ الحب الكلي والبغض الكلي إلى آخره. هي ماذا تفعل؟ هي قوة مفكرة في النفس لها القدرة على حذف الخصائص فإذا حذفت الخصائص ماذا أبقت؟ أبقت الكليات. ولاحظوا إخواني، المفاهيم الكلية التي تؤخذ من حذف الخصائص مباشرة، إذا أراد شخص أن يسميها بالمفاهيم الأولية بهذا المعنى ما عندنا مشكلة. أولية بمعنى أنها أخذت من حذف الخصائص مباشرة، لأنه يوجد في المفكرة قوة أخرى على أن تنتزع مفهوم كلي من مفهوم كلي آخر. هذا بعد مو حذف خصائص، يعني مثلا أنتزع مفهوم العدم من مفهوم الوجود، عليكم السلام، هذا بعد مو حذف خصائص. لا نريد أن ندعي بأن كل المفاهيم الكلية هي بحذف ماذا؟ الخصائص والتقشير، وإنما بعض المفاهيم الكلية تنتزع من مفاهيم كلية أخرى، ولكن أولى المفاهيم الكلية هي التي تؤخذ بالتقشير وحذف الخصائص. بالتقشير ماذا؟ وحذف الخصائص. هذه إذا أريد لها أن تسمى بهذا المعنى أولية، ما عندنا مشكلة سموها أولية بهذا المعنى، هي أول ما يؤخذ بعد ماذا؟ بعد حذف الخصائص. أما أولية بمعنى أنها أول ما يدرك، لا نقبل. أول ما يدرك هو المدرك بالحس الظاهر، أول ما يدرك الجزئي هو الأول، وهو الذي أذعن به، ثم يبدأ يتصاعد من ماذا؟ مدرك بالحس الظاهر إلى مشترك، إلى خيال، إلى وهم، لأن وهم بعد معاني مرتبة أعلى، إلى معاني ماذا؟ إلى معاني كلية. فإذا لاحظوا إخواني، توجد هناك قوة مفكرة، هذه القوة المفكرة لها القدرة على حذف الخصائص، إذا حذفت الخصائص ماذا؟ تولدت الكليات، فهذه المفكرة تولد الكليات، الكليات التي تنتزع مباشرة من حذف الخصائص إذا سميت أولية ما عندنا مشكلة، والثانوية ما هي؟ التي كليات تنتزع من كليات أخرى. مفاهيم كلية تنتزع من مفاهيم كلية، مثلا مفاهيم الوجود تنتزع من ماذا؟ من مفاهيم الماهيات. المفاهيم ماذا؟ الماهيات. مفاهيم العدم تنتزع من مفاهيم ماذا؟ الوجود. فتكون هذه ثانوية، هذه أولية بهذا المعنى إخواني الأعزاء. إذا بهالمعنى ما عندنا مشكلة، ولكن أول ما يدرك ما نقبل مصدرية للمعرفة، ما نقبل مصدرية المعرفة هناك. أول ما يدرك ماذا؟ الأوليات هناك، لا بمعنى المصدرية، أول ما ينتزع من حذف الخصائص. ومن هنا هذا إخواني تمام الحديث الآن، ماذا المرتبة العقلية هي هذه؟ إما انتزاع بحذف الخصائص، وإما انتزاع كلي من كلي آخر. تلك المنتزعات تسمى بالمدركات العقلية، لأن يعني ماذا؟ عقلية يعني كلية. لا ماذا؟ لا يعني راح نبين إن شاء الله شنو المقصود من الكلية، قابلية الانطباق على كثيرين، نبين إن شاء الله بالتقسيم اللاحق. هذه مرتبة ماذا؟ مرتبة عقلية. المفكرة هي قوة في النفس، تعطي ماذا؟ تعطي هذا هذه العلوم ماذا؟ العقلية الكلية. تفتكر إخواني الأعزاء، نحن نعتقد بأنه قوة الإدراك تبدأ من المدرك بالحس الظاهر، وتبدأ تتضاءل إلى أن تصل ماذا؟ إلى الكليات. لاحظوا إخواني، ولدينا موازات بين المدرك بالحس الظاهر والمدرك بالحس الباطن التي هي الوجدانيات، تلك أيضا قوية، وقوة إدراكي لحبي كإدراكي لهذا الشيء وقد يكون أقوى مثلا. بالنتيجة المدرك بالحس الباطن في الواهمة اللي نسميها بالوجدانية، والمدرك بالحس الظاهر التي تسمى بالمحسوسات اللي هي منه هذه؟ اللي هي المشاهدات. هذه هي أقوى المدركات، أقوى ما ندركه هي المشاهدات، سواء مدركة بالحس الباطن وجدانيات، أو كانت مدركة بالحس الظاهر ماذا؟ المحسوسات اللي بيناها بعد شرحت لكم بصورة واضحة إخواني الأعزاء. هذه أقوى ما يدركه الإنسان، ثم يبدأ يتضاهل. ولذلك نقول بأن ما موجود في الحس المشترك أضعف مما موجود في الحس الظاهر، وما موجود في الخيال أضعف مما موجود في الحس ماذا؟ في الحس المشترك، وما موجود في الكليات العقلية أضعف من الجميع. باهت أقل إدراكا أضعف إدراكا ماذا؟ الموجود وين؟ في القضايا الكلية. طبعا قضية أنه بس أذكر هذه القضية حتى ننهي هذا البحث. هنا إذا أريد لحظة إخوان، إذا أريد لحذف الواهمة من هذه المراتب العلمية بأنها موازية للإدراك الظاهر، هذا ما عندنا فيه مشكلة. قل بأنه هذه الواهمة بلحاظ الوجدانيات هي موازية للحس الظاهر، فهي أضعف، يعني تبدأ تتضاءل أو هي في موازاتها، هي ماذا في موازاتها. إذا أريد لهذه المرتبة أن تجعل في مرتبة الإدراك بالحس الظاهر ثم ننطلق إلى الحس المشترك والخيال والعقل، هذا ما عندنا مشكلة، هذا ما في مشكلة. نعتقد بالموازات فقل بأنه يوجد حس ظاهر وحس باطن، هذا نسميه الواهمة، هذا في إطار واحد، ثم يبدأ بالتصاعد التضاؤلي، حس مشترك، خيال، موهومات غير الوجدانيات، أيضا تلك تضعف، وماذا عندنا؟ وعندنا المدركات العقلية. ولكن طبعا بعض الموهومات اللي هي غير الوجدانيات قد تكون في القوة كالحس المشترك، قد تكون في القوة كالحس المشترك، وقد تكون في القوة كالخيال، لكنها تبقى على كل حال أقوى من المدركات العقلية. المدركات العقلية ضعيفة جدا، خالية من أكثر الخصائص، وقابلة للخطأ والاشتباه أكثر، إذا تذكرون كما بينا في الدرس الماضي. هذا إخواني تمام الكلام في المراتب العلمية التي ذكرناها الآن. بعد ذلك ننتقل ماذا إلى تقسيم آخر للعلم، وهو التقسيم للكلي والجزئي اللي ذكرناه سابقا، لكن عدنا عليه بعض الملاحظات، والحمد لله رب العالمين.